بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ رمضان بن إبراهيم أبكر حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مقدمة بلوغ المرام، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر بخير. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما. وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من أجل العبادات وأفضلها عند الله عز وجل هي عبادة طلب العلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولما سئل كيف تصح نيته، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه، وينوي رفع الجهل عن الآخرين. فطلب العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض كفاية. فالواجب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيضا قال الإمام أحمد هو الذي يصح به دينه. فالعلم الذي يصح به دين المرء واجب أو فرض عين، به استقامة الدين وبتركه ينقص به دين المرء. وأما باقي العلوم فهي فرض كفاية، وهي من أجل العبادات، فإنها من العبادات المتعدية. والله عز وجل خلق ابن آدم لا يعلم شيئا، وأرشده إلى طلب العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومصدر العلم عند أهل السنة وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان هم أصل أدلة الأحكام الذي تعبدنا الله به، كتاب الله وسنة نبيه، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الكتاب تماما، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة، فيقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا تحذير لمن يأخذ بما في القرآن ولا يأخذ بما في السنة. فهذان هما الأصلان اللذان تبنى عليهما الأحكام. ومن هذه ومن كتب السنة التي تبين أحكام الشريعة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وسنتكلم قبل أن نبدأ في شرح المقدمة نبذة عن الكتاب وعن مؤلفه. فكتاب بلوغ المرام، طبعا العلماء لهم في دراسة الفقه لهم طريقان. الطريق الأول هو طريق دراسة الفقه عن طريق المسائل، أو عن طريق جمع المسائل. فهذه الطريقة ألف فيها كتب الفقه، بمعنى أنه يذكر المسائل يجمعها في باب واحد، مثل متون الكتب. هذه الكتب التي ألفت في الفقه، هذه الطريقة طريقة جمع المسائل في الفقه. وهناك طريقة أخرى، وهي طريقة الفقه عن طريق دراسة الأحاديث، دراسة أحاديث الأحكام. فالأحكام تدرس، أحكام الشريعة، نتكلم عن الأحكام التي هي الأحكام التكليفية الخمسة، فتدرس عن طريق كتاب الله عز وجل كما فعل القرطبي في تفسير آيات الأحكام، أو عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك طريقتان لدراسة الفقه، وكل طريقة لها مزاياها ويعني وخدمت كثيرا. فالطريقة الأولى تذكر المسألة ثم يستدل لها، وألفت كتب كثيرة في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية، وفي المذهب الحنبلي عندنا ألف الشيخ عبد الرحمن السعدي منهج السالكين، وفي وهناك عمدة الفقه وزاد المستقنع وغيره، وكذلك في كتب الشافعية وغيرهم. وهذه الطريقة الأولى، أن تذكر المسائل ثم يستدل لها بالدليل الشرعي بالقرآن، الدليل الشرعي الذي هو القرآن والسنة، أو بالدليل العقلي الذي هو التعليل والقياس. والطريقة الأخرى أن يؤتى بالحديث ويستخرج منه الفوائد. من هذه الكتب التي ألفت في هذه الطريقة هو كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فهذا الكتاب كتاب عظيم أثنى عليه العلماء كثيرا، وقد يعني نقلت عن كثير من العلماء في هذه الجزيرة أنهم كانوا يقولون زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، زاد وبلوغ كافيان في نبوغ. وكان الشيخ العلامة الألباني رحمه الله يمدح الكتاب ويوصي به الطلبة ويقول رحمه الله من أحسن الكتب المصنفة في أدلة الأحكام كتاب الحافظ ابن حجر بلوغ المرام. هذا نقله بعض محققين بلوغ المرام محققين بلوغ المرام من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين هذا الكتاب، يقول الشيخ ابن عثيمين هذا الكتاب لو أن شخصا شرحه بتخريجه وبمسائله ومعرفة المعاني لكان أسفارا عديدة وحصلت به فائدة عظيمة. فهذا الكتاب من حيث الدراسة فهو كتاب عظيم الفائدة. قيل أن الحافظ بن حجر رحمه الله ألفه لابنه أن يحفظه كما ذكر ذلك السخاوي. طبعا السخاوي له ترجمة للإمام ابن حجر له ترجمة في هذا ألف. طبعا الشيخ الحافظ ابن حجر له تراجم عدة، ولكن ممن أفردها هو الإمام السخاوي، أفرد له ترجمة، وذكر في هذه الترجمة طبعا أنه ألفه لابنه. أيضا مما ذكرها، وهذه فائدة يعني، أن مما ذكره السخاوي في كتابه طبعا الجواهر والدرر، طبعا هو في ترجمة ابن حجر، كتاب الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر، يقول أن هذا الكتاب كتاب بلوغ المرام ألفه يعني اختصره الحافظ من كتاب الإلمام، من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد. وذكر بعض الشراح لكتاب بلوغ المرام أن التشابه بين الكتابين واضح جدا، إلا في أمور بسيطة وهي تشمل الحديث الضعيفة التي ذكرها الحافظ ابن حجر. أما في كتاب الإلمام أنه اختصر على الأحاديث الصحيحة. قلنا أن سبب تأليف هذا الكتاب للحافظ أنه كتبه لابنه من أجل أن يحفظه، وقد حصل له الأجر والكثير بسبب
ما حفظ من هذا الكتاب، لكن ابنه قيل أنه لم يحفظه، أن ابنه قيل أن يحفظه. وطبعا قلنا الحافظ السخاوي عنده، الإمام السخاوي عنده كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، طبعا مطبوع في 3 أجزاء. وأيضا قلنا أنه ألفه لابنه، وقال أيضا ما ضاع جهد الحافظ ولا فاته الأجر، فكم حفظ البلوغ. هذا في صدى يعني في ثناء العلماء على هذا الكتاب وفي صدر هذا الكتاب وأهميته. أما عن مؤلفه هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني، ومن عسقلان التي هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وجبل. ولد في 22 من شعبان سنة 73 و700 على في مصر، ونشأ يتيما حيث مات أبوه وله من العمر 4 سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك. وقد دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، وأكمل حفظ القرآن وهو في 9 من عمره، وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي سنة 85 و700 وله من العمر 12 عاما. طبعا له مؤلفات ما كثيرة جدا ومهمة، منها أهمها طبعا فتح الباري لابن حجر، فتح الباري على صحيح البخاري، أيضا الإصابة في تمييز الصحابة، ومن الكتب المختصرة هذا الكتاب الذي أسماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهذا الكتاب أيضا ذكر الحافظ فيه أشياء، ذكر الحافظ فيه أمورا، وهي أنه اختصره، أي أن هذا مختصرا، أن هذا مختصر. فذكر فيه، وذكر أيضا أن فيه الحديث الصحيح والضعيف، ذكر فيه الصحيح والضعيف، فهو لا يذكر ماذا الحديث كاملا، لا يذكر الحديث كاملا، وإنما يذكر بعض الشاهد من الحديث كما سيأتي في الحديث الأول. وأيضا اكتفى الحافظ بالكتب والأبواب العامة، ولم يضع لكل حديث ماذا عنوان، كما فعل المجد بن ابن تيمية في المنتقى. أيضا امتاز أنه رتبه ترتيب على الأبواب الفقهية لعامة الفقهاء. وأيضا من ميزات هذا الكتاب أنه اختصر على الأحاديث المرفوعة، ولم يذكر الموقوفات إلا القليل منها. أيضا أنه حذف الأسانيد واقتصر على الراوي الأعلى فقط، وقد يذكر من قبله لغرض، وهذا قليل جدا. أيضا أن يبين درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف في الغالب، وهو إما أن ينقله عن غيره أو يحكم بنفسه، وهذه من أهم المزايا. وإن كان أيضا لم يبين سبب الضعف إن كان ضعيفا، ولكن إن شاء الله في الشرح سيأتي. بعض أحيان يذكر ما في الأسانيد من إرسال أو انقطاع أو وقف، وقد يرجح إذا كان للحديث أكثر من إسناد. وطبعا قد وضع الله عز وجل تعالى لهذا الكتاب القبول، وأثنى عليه قلنا كما سبق العلماء، يعني تنوعوا في شروحهم، فبعضهم يعني يذكر يعني يستطرد في الأسانيد وفي جمعها وطرق وذكر علل هذه، وبعضهم يكتفي بالمعاني العامة أو المسائل العامة، وبعضها مطول وبعضها مختصر. ومن أهم شروح هذا الكتاب طبعا أهمها من أهمها يعني في اللي هو سبل السلام للصنعاني. طبعا سبل السلام هذا اختصار لكتاب البدر التمام، اختصار لكتاب البدر التمام للشيخ القاضي الحسين بن محمد المغربي المتوفى سنة 1119، واختصره قلنا الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه سبل السلام. طبعا السبل هو شرع هو اختصار لكتاب البدر التمام. وأيضا من الشروح الجيدة هو شرح كتاب توضيح الأحكام للشيخ عبد العزيز البسام رحمه الله الجميع. وأيضا هناك فتح العلام لشرح بلوغ المرام لأبي الخير نور الحسين بن صديق بن حسن خان المتوفى سنة 1336، وأيضا هذا الكتاب معظمه من السبل. وهناك أيضا شرح مطبوع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، واسمه فتح الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام، وهو طبعا كتاب مفرغ من تدريس الشيخ ابن عثيمين، فقد شرحه الشيخ في على مدار تدريس اكثر من 15 سنه، وقد ادرخنا في للشيخ كتاب الجامع يعني في اخر الكتاب، ثم اعاد شرحه حتى وصل الى كتاب الصلاه وتوفي رحمه الله. ولكن هذا قلنا في 15 جلد طبعة أخيرا في طبعة المؤسسة. طبعا هذه نبذة تعريفية عن الكتاب وعن المؤلف وعن بعض الشروحات وطرق التأليف، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ثم نأتي على مقدمة المؤلف رحمه الله. قرأت
نعم قرأنا المقدمة شيخنا.
طبعا جرت عادة المؤلفين أنهم يبدأون يعني مؤلفاتهم بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، فكما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل هرقل العظيم الروم أرسل إليه بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وأيضا يثنون في الحمد لله عز وجل أيضا اقتداء بكتاب الله عز وجل. والحافظ بن حجر بدأ هذا الكتاب بالحمد لله عز وجل، وأيضا ختمه أيضا بحديث عن الحمد، ختمه بالحديث عن الحمد، ولم يذكر بعده التخريج لكي يكون آخر شيء في الكتاب هو لفظ النبي صلى الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن عادة المؤلفين يذكرون الحمد بعد التسمية تأسيا بكتاب الله. وذكر العلماء أيضا، نحن لا نريد لأن الوقت ولأن الدرس يوم فقط في الأسبوع والكتاب يعني كبير، فلا نريد أن يعني نغرق أو يعني نطيل في بعض المعاني، فإن المقدمة احتوت على معاني كثيرة، وبعضها يعني ليس لها علاقة بالفقه، إنما هي في باب العقائد، مثل تعريف الحمد والفرق بين النبي والرسول، ولكن سنأتي عليها إجمالا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، فنعم الله عز وجل منها ظاهرة وباطنة أيضا، فنعم الله عز وجل نعم حسية ومعنوية، وكلها الحسية والمعنوية، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. قديم قال قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه طبعا الحمد هو وصف المحمود بالكمال والثناء عليه حبا وتعظيما. و يعني الشيخ ابن عثيمين دائما يذكر الحب والتعظيم، لأنه يقول يكون شرطا في الحمد لئلا يعني يفارق المدح. وقوله لله هنا للاختصاص وللاستحقاق. طبعا قال والصلاة والسلام أعظم ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثناؤه وثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العالية الرياحي رحمه الله ورواه البخاري في صحيحه. والسلام أي التسليم من كل آفة ونقص، وهذه جملة خبرية بمعنى خبرية لفظا إنشائية معنى، فمعناها الدعاء، معناها الدعاء. وقوله الصلاة على نبيه ورسوله محمد، هناك طبعا يعني تعريفات للنبي والرسول ذكرها العلماء، وبعضها يعني انتقد، وهناك مؤلف في الفرق بين النبي والرسول، ولكن يقال أن الأظهر أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث بتقرير شرع من قبله. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، هذا أفضل ما قيل في الفرق بين النبي والرسول والله أعلم. قوله وآله أي وأهله، وآل النبي هم أتباع ملته، أتباع ملته، وأي المؤمنون من قرابته، هنا أتباع المؤمنون، المؤمنون من قرابته وأتباع ملته. قال بعضهم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فنقول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع على دينه، فإذا قرنا في الآل والأتباع يبقى الآل هم المؤمنون من قرابته، ولا الأتباع هم أتباعه على دينه. أما إذا أفرد الآل فإنه يكون يدخل فيه المؤمنون، يدخل فيه المؤمنون من قرابته وأتباعه على دينه. قال وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. صحبه جمع صاحب، ويجمع أيضا على أصحاب، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. قال وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، أي أتباع الآل والأصحاب، وورثوا علمهم. ومعنى وراثة العلم هو نقله عنهم
والسير على نهجهم. قال والعلماء ورثة الأنبياء، هذا اقتباس من حديث أبي الدرداء، وأوله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة، والعلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فأخذ بحظ وافر. قوله أكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم هذا فعل تعجب بمعنى ما أكرمهم. قوله أما بعد، فهذه يؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع، وهي أداة شرط بمعنى مهما يكن من شيء بعد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينتقد أن يقال في أن يضاف إلى قبل كلمة أما بعد ثم أما بعد، فإن أما لأن أما بعد تغني عن كلمة ثم، لأن معناها الانتقال. قال فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثة للأحكام الشرعية. الإشارة، قال فهذا، الإشارة إما تكون إلى شيء محسوس يعني قد فرغ منه، أي أنه كتب الكتاب ثم كتب المقدمة، أو أنه إلى شيء يدور في الذهن، فهو يشير إلى ما دار في ذهني، وهذا إذا كان كتب المقدمة قبل الكتاب. وقال فهذا مختصر، قلنا الاختصار فيه هو حذف الأسانيد والاقتصار على الشاهد من الحديث. وقوله على أصول الأدلة الحديثة، الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. الأحكام، الحكم هو الحكم على الشيء هو إما إثباته أو نفيه، إثباته أو نفيه. والأحكام الشرعية هنا المراد بها الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمسنون والمحرم والمكروه والمباح. قوله حررته تحريرا بالغا، أي هذبته ونقحته، وقلنا أنه انتقاه من الكتب، من كتاب الإلماء لابن دقيق العيد، وأيضا فيه وجه شبه من المحرر في الحديث رحمه الله الجميع. قال يصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، قلنا أنه إنما ألفه الحافظ ليحفظه ابنه. فهنا ذكر ما المراد بماذا، ما المراد أو الغرض تأليف، هو للحفظ أولا، للحفظ والاستعانة به، والاستعانة به في الطلب. فحفظ كتاب بلوغ المرام هذا يفتح لك آفاق يعني عظيمة، وأن من حفظه من طلبة العلم يعني يسهل عليه الكثير. طبعا بعد حفظ كتاب الله يعني تحفظ البلوغ أو تحفظ عمدة الأحكام، يسهل الله عز وجل بك بهذا الحفظ العلم الكثير. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة الحفظ، لم يبقى من علمنا إلا ما حفظنا، لأن الإنسان يقرأ كثيرا وترد الفوائد تلو الفوائد، ولكن ما يبقى في الذهن إلا ما يحفظ. فهنا أنا أهيب يعني بالطلاب وبمن يسمع الحرص على حفظ هذا الكتاب، فهو كتاب جيد ومختصر
قرابة 1500 حديث ولكنها مختصرة، ويحيل أيضا إلى من رواها. يعني بإذن الله، يعني من جرب حفظ هذا الكتاب يعني تحصل له ملكة في الإشهاد، ويسهل عليه إلقاء، يعني بعد حفظ الكتاب يسهل عليه إلقاء المحاضرات والدروس بشكل سهل. نعم،
أحسن الله عليكم.
قال
نقرأ الحديث الأول.
طيب لا لحظة، لسه ما خلصنا المقدمة، نكمل المقدمة.
طيب شيخنا. طيب
قال طيب قال ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، صدق رحمه الله. قال وقد بينت عقب كل حديث، هذا من مزايا هذا الكتاب. قال وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. وهذا عندما يذكر الإنسان الحديث ويذكر من صححه وأن الحديث صحيح، هذا يدل على النصح ويدل على زيادة العلم وتطمين المستمع قال فالمراد بالسبعة، طبعا هذه الاصطلاحات هو الذي اصطلحها وقد يختلف في معه بعض أهل العلم. قال فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم السبعة الذي يذكرهم، وقد يقتصر على البخاري ومسلم لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال أحمد، الإمام أحمد هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني صاحب كتاب المسند العظيم وإمام أهل السنة في عصره، مات سنة 41 و200. والبخاري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري صاحب الصحيح، صحيح البخاري. قال عنه الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثله، مات سنة 256. ومسلم هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج مسلم النيسابوري صاحب الصحيح، توفي سنة 261. طبعا نقرأ من اليسار إلى اليمين لأسرع. قال وأبو داود هو الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، توفي سنة 275. والترمذي هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، توفي سنة 279. والنسائي هو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عبد الله النسائي، توفي سنة 303. وأيضا قال إيه، ثم قال وبالستة ما عدا أحمد، وبالخمسة ما عدا البخاري ومسلمان، وهذا واضح. والأربعة وقد أقول الأربعة وأحمد، وهذا قوله الخمسة. قال وبالأربعة ما عدا ثلاثة الأول، وبالثلاثة ما عداهم والأخير، طبعا هذا جدا واضح. قال وقد لا أذكر معهم وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، أيضا هذا اصطلاح للحافظ بالحافظ ابن حجر وبعض وكثير من الأئمة أنهم يذكرون المتفق عليه، هو ما اتفق عليه الشيخان إلا المجد بن تيمية في المنطقة، فقد جعل المتفق عليه ما اتفق عليه أحمد ما اتفق عليه الشيخان وأحمد. وقد لا أذكر معهما غير ما قلنا لأنه كما قد ذكر الشيخ ابن عثيمين لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، وسميت بلوغ المرام. البلوغ هو وصول، والمرام هو المطلوب، أي الوصول معنى الكتاب هو الوصول إلى المطلوب. قال: والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه. قال: والله أسأل، والله هنا بالنصب لأن مفعول تقدم على عامله، وتقدم لسبب إفادة الحصر، وتقدم لإفادة الحصر. وأنا نكتفي أو ندخل في الكتاب؟
لا بأس شيخ كما ترون
أنتم، لأن الحديث الحين نأخذ، لابد أن نأخذ ثلاثة أحاديث أو أربعة مع بعض لأن لها موضوعها واحد.
طيب شيخنا،
أنا نتفي على الدرس بالمقدمة.
طيب لا بأس.
طيب بارك الله، إن شاء الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعتم في ميزان حسناتنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وفي علمكم، وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.